إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نتكلم في تأميلات قرآنية عن قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ونبين بمشيئة الله، أولا نبين ما تحتويه هذه الآية من كلمات طيبة يلزم أن نقف على معانيها ونفهم مراميها. فقوله تعالى: يا أيها الناس، نداء إلى كل خلق الله سبحانه وتعالى. وقوله اعبدوا ربكم، العبادة، وسنتكلم عنها بعد قليل، هي التي خلق الله الملائكة والجن والإنس من أجلها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله سبحانه خلق الخلق لعبادته وتوحيده، ولذلك قال: اعبدوا ربكم. والرب هو المالك، وهو المتصرف في أي شيء وفي أي أمر وفي أي فعل. فرب البيت هو صاحب البيت، والمتصرف في الأمة هو رب الأمة، أما رب الأرباب فهو الله سبحانه وتعالى الذي يستحق العبادة وحده. واعبدوا ربكم الذي خلقكم لهذه الغاية، والذين من قبلكم، أي خلق الذين من قبلكم لعبادته وتوحيده لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، فهي مفروشة ممهدة يستطيع كل إنسان أن يأخذ منها ما يريد متى أخذ بالأسباب ووقع تحت توفيق الله سبحانه وتعالى. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، فكأنها فوقنا كالبناء الذي نراه حينما ننظر إليه ونشاهده. وأنزل من السماء ماء، أي من السحاب، لأن السحاب فوقنا، وكل ما كان فوقنا فهو علو وهو سماء. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء، أي من السحاب، ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذا الرزاق القوي المتين لا ينبغي أن يتوجه بالعبادة إلا إليه، الذي فلا تجعلوا له، أي لهذا الرب الذي رباكم بنعمه وغذاكم على فضله، فلا تجعلوا لله أندادا تعبدونهم من غيره وتتوجهون إليهم دون سواه، وتطلبون منهم ما لا يطلب إلا منه سبحانه وتعالى. فلا تجعلوا لله أندادا، والند هو النظير وهو الكف، والله سبحانه وتعالى لا ند له ولا نظير له، ولا كفء له سبحانه وتعالى، هو الذي يضر وينفع، وهو الذي يخفض ويرفع، وهو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يسمع الدعوات ويمنح الرحمات بلا وساطة من وسيط ولا شفاعة من شفيع. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ونعود إلى الكلمة الأولى أو الكلمات الأولى من هذه من هاتين الآيتين الكريمتين: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. العبادة هي توحيد الله عز وجل، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ما ذكرت العبادة في كتاب الله إلا وأريد بها توحيد الله سبحانه وتعالى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال كلاما نفيسا مهما في تعريف العبادة، قال: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة منها والباطنة. وبهذا التعريف الشامل الكامل الجامع المانع تندرج الأقوال والأفعال والنيات تحت مسمى العبادة. فمن العبادات ما يتعلق بالقول أي باللسان، فكل كلمة طيبة يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى، وكل لفظة حسنة تصب في دائرة العبادة. وقولوا للناس حسنا كما قال الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة الطيبة صدقة. فإذا تكلمت أيها الأخ المسلم، إذا تكلمت كلاما طيبا حميدا ترضي به وجه الله، سواء قمت به بالإصلاح بين الناس، أو طالعت به كتاب الله، أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو طالعت به الكتب النافعة، أو قلت كلمة طيبة لأي إنسان أو لأي مخلوق، فأنت متلبس بعبادة الله سبحانه وتعالى. ومن العبادات ما يتعلق بالبدن أي بحركاته، فما من حركة فعلها الإنسان وأراد بها رضوان الله سبحانه وتعالى إلا وكانت عبادة من العبادات، كحركات الصلاة والسعي للحج والعمرة والسعي لصلة الأرحام وزيارة الإخوان وتشييع الجنائز وغير ذلك مما يتحركه الإنسان، والعمل والعرق من أجل أن يكسب الإنسان قوته وأن ينفق على أولاده، فذلك كله من العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أمسى كالا من عمل يده بات مغفورا له وأصبح والله راض عنه. وكذلك من العبادات ما يتعلق بالمال، كالزكاة المفروضة والصدقات المقبولة التي أفعلها الإنسان ابتغاء وجه الله والتفريج على المعسرين وسداد ديون المدينين، كل ذلك من العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى. ومن العبادات ما يتعلق بالقلب، وتتوقف على النية الصالحة وحب الخير للناس والإخلاص لله سبحانه وتعالى وغير ذلك مما أمر الله به، على أن أساس العبادة وقوامها ورأسها وذروتها وذروة سنامها وعمودها هو الإيمان بالله وتوحيد الله. ونقول الإيمان والتوحيد، لماذا؟ لأن الإيمان وحده لا يكفي. إن كثيرا من الناس يزعمون أنهم يؤمنون بالله ومع ذلك كفروا وخسروا، لماذا؟ لأنهم لم يوحدوا الله سبحانه وتعالى. فمنهم من جعل لله ولدا ومنهم من جعل البشر إلها، ومنهم من عبد الأحجار والأبقار والأصنام وغيرها ويقولون نحن نؤمن بالله. وهذا من حيث اللغة إيمان، لكنه لم يقم على توحيد الله، فخسروا بذلك الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فلا بد مع الإيمان من توحيد. قد يقول قائل: وهل يوجد ما يناقض التوحيد في أمة التوحيد وهي أمة الإسلام؟ نقول نعم، وأشار الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديثه إلى ذلك. فالذين يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويطلبون ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، هؤلاء ينقضون كلمة التوحيد التي عاهدوا الله عليه. ولذلك قال الله سبحانه: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم إما أصنام أو أموات، وإن سمعوا على فرض أنهم أحياء ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس، كل الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وإذا قرأت آيات القرآن الكريم المتعلقة بالعبادة وأحاديث النبي العظيم المتعلقة بهذا الشأن، وجدت أن العبادة أيا كان شأنها لا تكون مقبولة إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون قائمة على الإخلاص لله وحده لا شريك له. فمن تعبد الله برياء فعبادته باطلة وهو خاسر. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. فالدين القيم القائم على ساقه هو القائم على الإخلاص لله وحده لا شريك له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجه. هذا هو الشرط الأول لقبول العبادة. أما الشرط الثاني فهي أن تكون قائمة على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، أي الالتزام الكامل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن تقوم العبادة على هوى الناس، يضيفون إليها ما يريدون ويقطعون منها ما يشاءون. هذه ليست عبادة، بل هي مردودة على صاحبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه والعياذ بالله. وكما تكون العبادة كما تكون عرضة للبطلان، فهي أيضا عرضة للنقصان. كيف؟ استمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لأصحابه يوما: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. وهذا فهم جاهلي لا يزال موجودا عند بعض الناس، يرون أن المفلس هو المفلس الذي ليس معه فلوس وليس معه عقار وليس عنده شيء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفهم فهم خاطئ قائم على اعتقادات الجاهلية، أما في الإسلام فغير ذلك. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وأعمال صالحة، مثلا كما قال صلى الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وحينما نطالع آيات القرآن الكريم أيضا نجد أن التوجه لغير الله في أي شأن من الشؤون إنما هو لون من العبادة، سواء كانت هذه العبادة تتعلق بالعقائد أم تتعلق بالأقوال أم تتعلق بالأعمال. فاتباع خطوات الشيطان مثلا لون من العبادة، المعصية حتى لون، المعصية هي معصية لا تخرج الإنسان من الملة ولكنها قريبة من العبادة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وقال سبحانه: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. أيها المستمع الكريم، قلت في بداية الأمر إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته، ونقول إنه أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الجهاد وخلق الجنة والنار من أجل هذا الأمر العظيم. ولذلك ما من نبي ولا رسول إلا وقد قال كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا وقد جعل الله تعالى العبودية له، جعلها شرفا ما بعده شرف، حتى إنه وصف بها أعظم الخلق وأكرمهم وأحبهم إليه محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده، وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الناس كافة، فإن الله تعالى قد أمره أن يدعو أهل الكتاب إلى عبادته وتوحيده، فقال سبحانه: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا وفي عبادة الله كل خير للفرد وللجماعة وللأمة، كما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمن عبد الله حق عبادته ووحده حق توحيده تولاه الله سبحانه بحفظه ورعايته، فإذا انصرف عن ذلك كان شقيا في الدنيا تعيسا في الآخرة، كما قال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والذكر من عبادة الله، وهو يقوم على الإيمان بالله وتوحيد الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في دنياه وفي قبره، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قد يقول قائل: فما بالنا نرى كثيرا من الكفار وكثيرا من القائمين على المعاصي المداومين لها المصرين عليها، ما لنا نراهم يتمتعون بمتع الحياة الدنيا ويتلذذون بأطايب العيش ولا يصيبهم ما وعد الله به؟ نقول: إن الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقال الله سبحانه: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. وقال بعض الصالحين: إذا رأيت رجلا يتقلب في نعمة وهو يتقلب في معاصي الله فاعلم أن ذلك استدراجا له، واعلم أن له موطنا يتقلب فيه يوم لقاء الله. ثم قرأ: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وفي نهاية الأمر أذكر بعض ما عليه بعض الضالين من قولهم بأن العبادة قد تسقط على بعض الناس، وذلك حينما تكثر بهم الطاعات وتبلغ بهم العبادات مبلغا تسقط عنهم فيه العبادة. إن بعض الضالين يقولون هذا القول، ولذلك تراهم في نهاية أعمارهم لا يصلون ولا يصومون ولا يفعلون شيئا من أفعال العبادة، ويقولون قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهم يفسرون اليقين بأنهم قد وصلوا إلى درجة أيقنوا فيها بالله ووحدوا فيها الله، ولذلك سقطت عنهم العبادة وسقطت عنهم التكاليف، وهذا من الضلال والبهتان والتقول على كتاب الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى قال عن عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي ما دام فيه عرق ينبض فهو مأمور بأن يعبد الله سبحانه وتعالى حتى يلقاه. فليس اليقين كما يقولون هو يقينهم بأن الله حق لا ريب فيه، وإنما المراد باليقين هنا الموت. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يعبد الله حتى نهاية عمره، إنه ظل يصوم وظل يصلي وظل يكلم الناس ويحدثهم ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالليل وبالنهار وبالصبح وبالمساء، ويوصيهم بتقوى الله سبحانه وتعالى والصلاة والزكاة وما ملكت أيمانهم كما ورد ذلك في كثير من الأحاديث. وقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض موجع وصلى بأصحابه جماعة وهو جالس، ثم بعد ذلك صلى خلف أبي بكر رضي الله عنه. فلو سقطت التكاليف وسقطت العبادات عن أحد لكان أولى بها أن تسقط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأوصي نفسي وإخواني بأن لا ينظروا إلى أقوال هؤلاء، فإنها أقوال فتنة تخرج الناس والعياذ بالله من جادة الصواب ومن متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تؤدي بهم إلى الكفر بالله والعياذ بالله. أيها المسلمون، هذا هو شيء من العبادة في الإسلام، وإن الأمر فيها لأوسع من ذلك، لأن الأمر كما قلت خلق الله الخلق من أجلها، كما قلت في الآية السابقة التي استمعتم إليها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المتعبدين له آناء الليل وأطراف النهار كما يحب ربنا ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.